بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذه الآيات التي تلوتها الآن، وتلوتها بالأمس، وتلوتها كذلك من قبل أمس، كل آية منها تتحدث عن حقيقة من الحقائق العظام التي ينبغي لكل عاقل متبصر أن يلقي لها باله، أن يعتني بها عناية شديدة فائقة. الآية الأولى أجملت قصة غزوة بدر، ومع إجمال هذه القصة لهذه الغزوة أشارت إلى أن الله رب كل شيء وسيده ومليكه، وأن محمدا عبده ورسوله، لأنها جاءت بآيات، ذكرت آيات لله تبارك وتعالى في هذه القصة وفي هذه الغزوة، وقد سردت الكثير منها في اليومين السابقين. كلمة بدر هو اسم في الأصل اسم لماء، لبير، بدر اسم لبئر على الطريق بين مكة والمدينة في الأصل. والناس يتفاوتون في لماذا سميت بدر بهذا الاسم، فبعض الناس يذكر أنها نسبت إلى البئر نفسها التي كانت فيها، نفس البئر كانت مستديرة كاستدارة القمر، وكانت لصفاء مائها يرى القمر فيها جليا واضحا، فسميت المحلة كلها باسم بدر لاستدارة البئر كاستدارة البدر ليلة التمام ولرؤية البدر في مائها لصفائها كذلك. هذا قول، وجماعة من العلماء قالوا لا، هذه لأن نزلها واحد اسمه بدر ابن مخلد، بدر ابن مخلد من بني النضر من قريش، نزلها وسميت البلدة أو المحلة باسمه وهو بدر القرش. لكن بني غفار رهط أبي ذر، رهط أبي ذر الغفاري، ينكرون ذلك إنكارا قاطعا. فكل شيوخ بني غفار يقولون لم ينزلها أحد قبلنا، فهي غفارية، مئة في المئة، ليس لقرشي عليها سبيل ولا لغيرها عليها سبيل، وإنما سميت بدر كسائر الأسماء، والأسماء لا تعلل، ما نقول ليش سميت بدر، إنما هكذا سميت. ونحن أهل الدار يقولون نحن أعرف الناس بها، الأمر في ذلك كله سهل. عندما ذكر الله قصة بدر في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل، ناظر المقارنة، ولاحظ ان القرآن يكثر فيه هذا النوع جدا 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 جدا، تكثر المقارنة بين الخير والشر، وبين اهل الخير وبين اهل الشر، وبين السعداء وبين الاشقياء، بين اهل الجنة واهل النار. قد يذكرهم باوصافهم، باعمالهم، بطرق معيشتهم، ومنه هذا الذي نذكر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. دخلت الآيات، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يجيك واحد كما اكثرت كثيرا في مثل هذه المناسبات، يجيك واحد اعمى القلب، اعمى البصيرة، اعجمي القلب، اعجمي اللسان، منطمس البصيرة، يقول وش يجيب قصة بدر لزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ايش يجيب هذه الآية لهذا المقام؟ المستشرقون عليهم اللعنة وعلى من يؤيدهم يقولون القرآن مثل الطريق اللي كثير المطاب، مثل الطريق اللي كله مطاب، لا تعرف تمشي بريدك ولا تسير. ليش اعداء الله واعداء رسوله واعداء انفسهم وراه كثير؟ يقول شوف يحدثك عن الجنة بعدين يحدثك عن النار، يحدثك عن الخلاص، يحدثك عن كذا، ما يجيب الاحكام لحالها والعقائد لحالها مثل الكتب المؤلفة، يجيبوا الاول العبادات، العقائد، العبادات، البيوع، الرهون، الربويات مثلا، المباحات، الجنايات، يحسبونه كتاب مؤلف، مع ان ابا جهل ما قال ذلك، ابا جهل ما خطر على باله ان يصف القرآن بمثل هذا، بمثل ما وصفه به المستشرقون. ابو جهل من شيوخ العرب، ومع ذلك كان يؤمن في قرارة قلبه ان هذا القرآن من عند الله. ابو جهل يؤمن في ان ذكرت اكثر من مرة قصته لما ذهب ذات ليلة متخفيا ليتسمع القرآن من رسول الله وهو يقرأ في البيت في الليل في السر مع اصحابه، مع بعض اصحابه، وعندما تسلل ووضع يده اذنه على حافة الجدار لعله يستمع صوت محمد بالقرآن، واذا الاخنس بن شريق وراه جيت، ايضا من رؤساء الكفر، جاي يتسلل لعله يستمع القرآن شوية، وابو سفيان رأسهم يومها ايضا جاي يتسلل في جنح الظلام ليتسمع القرآن من محمد، وكل واحد منهم يحب الا يراه احد من اهل مكة، لعلمهم انهم لو رأوهم يستمعون الى القرآن من محمد سارعوا الى الايمان برسول الله، فهم يتسللون لواذا سرا يتسللون، فلما تراءوا تعاتبوا،
كل واحد منهم يقول للآخر وش جابك هنا، انت ليش جيت، لماذا جئت، والثاني يقول له لماذا جئت انت، والثالث يقول لماذا جئتما، وكل واحد يعتب الثاني لماذا جئت. واخيرا تحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. تحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. لكن كل واحد منهم عندما مشى وقلبه حسره على هذا على هذه الحلاوه التي حرمها، يحس بانه ترك فراغا كبيرا في قلبه لانه لم يكمل سماع القران من محمد. هذا رؤساء الكفر، وكل واحد منهم مصمم في دخيله قلبه وسريره نفسه انه بالليل باكر، هم ما هم جايين بجانا، انه اذا صار باكر في الظلام بالليل ابتسلل وادي استمع القرآن من محمد. وكل واحد منهم اخبأ هذه السريرة في نفسه ولا يدري ان صاحبه اسر اختها، فمن جاء الظلام الا كل واحد منهم جاي يتسلل ويجب بجوار بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليسمع القرآن من رسول الله. فعندما تراءوا تعاتبوا كل واحد ليش تجي، ما انت خاف ان اهل مكة اذا شافونا يصير سفاء يسارعون الى المنبى محمد، فتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. وانطلق كل واحد من وفي قلبه حزن وحسرة واسى وتفجع وتوجع على ما فاته من سماع القرآن، وده انه يقعد يستمع لها الذكر القرآن ده، الحلاوة اللي ما عمره سمع مثلها ابدا ولا خطر على بال البشرية ان تسمع مثلها. ولكن عندما انصرفوا بعد التعاهد والتعاقد كل واحد منهم قبأ في سريرة نفسه انه الليلة اللي جاء دول ما هم جينا اجي. ولما صار الظلام في الليلة الثالثة وصار الظلام ده ويجي كل واحد منهم يتسلل ليسمع القرآن من محمد. قالوا ما بعد الثالثة وش تعمل، كل واحد منا يكذب على الآخر، تقولوا ما احنا جينا وتجون. فقال أبو سفيان أو الأخنس بن شريق أو شريق قال لأبي جهل يا أبا الحكم ماذا تقول فيما سمعت من محمد، قال لا قل لي أنت يا أبا سفيان ماذا تقول فيما سمعت من محمد، فقال لا قل لي أنت أولا ماذا سمعت، ماذا تقول في الذي سمعت من محمد، شو رأيك فيه؟ قال يا أبا سفيان، هذا يقول عدو الله فرعون الأمة أبو جهل، يا أبا سفيان كنا وبني هاشم كفرس رهان، يعني قبل مجيء محمد، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج وسقوا الحجيج فسقينا الحجيج حتى صرنا كفرس رهان وتجاثينا على الركب، قالوا منا نبي يوحى إليه فهل يستطيع بنو مخزوم اللي هو رأس أبي جهل أن يقولوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نصدق محمدا أبدا. فبين عدو الله السبب في كفره بمحمد أن محمد من بني هاشم وهو من بني مخزوم. ليه الوحي ما نزل على واحد من بني مخزوم؟ يحسب انها تلك مقسمة وميراث يقسم، عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والأرض؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بالله لو كان ابو جهل هو اللي انتصر على اهل مكة، لو كان ابو جهل اخرجه اهل مكة واذوه بسبب من الاسباب وتمكن من التحكم في رقابهم، ما كان يدع فيهم صفراء ولا خضراء الا استأصلها. ولكن محمد عليه الصلاة والسلام يجيه الاعراب في المسجد يبول، اعرابي شافه جالس قال من هذا الابيض المتكي، قالوا محمد، قال رسول الله فرفع صوته يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال له النبي: يا أخ العرب، تحجرت واسعة، تحجرت رحمة الله، يعني رحمة الله تسعك وتسعني وتسع الناس، تسع عباد الله، ليش تضيق على خلق الله؟ فلم يلبث الأعرابي أن رفع ثوبه على طريقة الأعراب، وأخذ يبول في المسجد أمام أصحاب رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يوم شافوه يبول، بالله حتى احنا اللي اسمنا ولدنا في الإسلام وترعرعنا في الإسلام وشبنا في الإسلام، بالله لو شفنا واحد يبول في المسجد وش كنا نسوي فيه؟ وش تصورون؟ يمكن كان يقطعوه الناس قطع. وهذا الرسول يراه يبول في المسجد، فالصحابة قالوا: مه مه، كف كف. يقول النبي: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بول، خليه يكمل البول. وين طبيب، وين أطباء العالم يسمعون نصيحة النبي محمد؟ اللي عرفوها الآن، عرفوها الآن، عرفوا الآن أن الإنسان إذا كان يبول وقطع البول لطارئ قد يلحق به أضرارا طول حياته، بكلاه وبمثانته وبمجاري البول فيه، يصير مثل النهر اللي طاف على شواطئه وأغرق ما حول الشواطئ. البول إذا انقطع في الوسط، يعني كان واحد يقول وجعت قال بطل بطل وخله يبطل، يصير مثل النهر بالضبط اللي طاش وأفاض على ما حوله من الشواطئ وأغرقها. فطبيب الروح والجسم، طبيب الروح والجسم محمد عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا. فلما انتهى قال: أريقوا عليها ذنوبا من ماء، أريق عليها، يطيرها الذنوب من الماء. ثم قال: يا أخ العرب، هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر، يعني لا تصلح لبول ولا لقدر ولا شيء من ذلك، لا ضرب ولا سب ولا شتم. وكذلك في حديث بعض الصحابة، وكان يسمع في أول الإسلام الرجل يسلم على جاره في الصلاة، يقول السلام عليكم، يتكلم بعض الكلام كان مباح في أول الإسلام، قبل يعني في أول فريضة الصلاة. يقول: فجئت وإذا المسلمين يصلون فصففت معهم، فعطس رجل بجواري فقلت: يرحمك الله. ما دريت إن الكلام نسخ وحرم الكلام في الصلاة إلا بذكر الله وحمده وتسبيحه وقراءة القرآن. قلت: يرحمك الله. فبدل لحولي يضربون على ركبهم يسكتوه، بس ما يكلموه، يسكتوه يعني بأيديه. فقلت: يا ويلي ماذا فعلت؟ يتكلم نفسه والناس يسمعه. يا ويلي ماذا فعلت؟ شو سويت أنا؟ فبدأوا يضربون على ركبهم أشد، فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وش يقول الأعرابي البدوي اللي توجيه من البر، اسمع وش يقول الأعرابي اللي توجيه من البر، لا دخل مدرسة ولا جامعة. يقول: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، أفديه بأغلى ما أعتز به، فوالله ما رأيت معلما أحسن من محمد، فوالله ما كهرني، يعني قهرني، ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: يا أخ العرب، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، من كلام، إنما هي لذكر لتسبيح لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل. فين يحصلوا الناس مثل محمد؟ وين يحصلون؟ لكن الله أعلم، يختار الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما آذوه وأخرجوه من داره، الأسرى السبعين اللي أنا تحدثت عنهم أمس، كان واحد عمل فيه مرة من قرايبه ومن عيال عمه، بس الأبعدين، جبير بن مطعم النوفلي، لما خرج النبي محمد، لما آذاه أهل مكة أذى شديدا، سنة خمسين من ميلاد رسول الله، بعد موت أبي طالب وموت خديج، كان سن النبي يومها 50 وله 10 سنوات في الدعوة إلى الله، وآذاه أهل مكة أذى شديدا، فخرج إلى الطائف، قال: لعلي أجد فيهم أحدا يعبد الله ويطيعني. فنزل على بني عبد ياليل
في الطائف من ثقيف لما نزل عليهم لوجد الإخوة الثلاثة وطمع فيهم أن يسلموا، لأن لهم رحما بقريش، فيهم امرأة واحد منهم متزوج امرأة من قريش، فقال لعل هذا الرحم يحنن قلوبهم فيدخلون في دين الله. فلما جاءهم وقف على الثلاث دعاهم إلى الإسلام فلم يردوا عليه.
النبي واقف ومعه زيد بن حارثة وهم جلوس في بيته، وهم جلوس
يقول لهم أسلموا، ما يردون عليه. قال أجيبوني. فواحد منهم قال يا محمد أمرك عجيب، يعني الله ما لقى غيرك أنت يبعثه، فأنت تعرف ما لقى غيرك أنت يبعثه، أنا بطلب منك طلب، إن عملتنا بنؤمن بك. قالوا شو الطلب؟
قال تعرف إني بلادنا خصوصا الحجاج مكة وما جاء وراها كلها جبال، لا مزارع ولا أنهار، وكلها جبال. صم
ما دام الله بيكلمك اللي في السماء وراك، ما تخليه يزيل الجبال هذه ويحول بلادنا إلى جنات فيحاء وبساتين ورياض ناضرة وأنهار، تزيل الجبال وتفجر ينابيع الأرض بدل احنا ما نتعب في الحصول على شربة ماء، خلي تصير بدل هذا تصير أنهار، وخلي بدل الأرض ما هي جبال تصير أرض مستوية، أرض مستوية مملوءة بالجنات والحدائق والبساتين. وشوف انت كلك جد صادق، احنا نصدق ونسمع عنه اسمه قصي، مات له يمكن حوالي 100 سنة، غاديك تروح له في قبره في المعلاه وتقومه من الموت وتعمل له منبر في عند الكعبة وتخليه يخطب ويقول اني ولدي محمد صادق، فان قام جدك قصي من قبره اللي ميت له حوالي 100 سنة او اكثر وقال اني محمد ولدي صادق نبي نصدق.
قال له لا،
لابد يحط سلالم ويصعد الى السماوات ويجيب كتاب من ربه بانه رسول الله وينزل معه ملائكة يشهدون بان هذا الكتاب من عند الله، وينزل الله على النبي محمد. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، وقال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعلب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، او تأتي اعوذ بالله او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أجاب الباري يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ثم يقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، هم لو شافوا ملكا تطر قلوبهم وتتفجر عيونهم كانوا ينهبلون لو نزل عليهم ملك وشافوا الملك بأعينه، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما أذوه هذا الأذى قال طيب اكتموا علي لا تعلمون علي لا تفرحون بي أهل مكة، أنا جيت الحين مثل ما قيل في المثل، يعني أنا اللي أقول المثل ما هو قال الرسول، كالمستجير من الرمضاء بالنار، ترك أهل مكة المؤذين راح لأشد أذى منهم أهل الطائف، فرجع ليتهم تركوا فقط، بل سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة ويقول ويواجرون خلفه في شوارع الطائف الكذاب 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 الكذاب. فهام على وجهه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أكرم من وطئ الثرى، هام على وجهه وكان أشد يوم مر عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ويرمونه بالحجارة حتى دميت قدمه، وزيد بن حارثة في خلفه يدرأ الحجارة عنه بنفسه رضي الله عنه، فلم يستفق. شوف مسافة مسافة من الطائف. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني بالسيف المحل الآن اللي يسموه السيل الصغير، مسافة مسافة كيلوات، وهو منطلق على وجهه شبه المغمى عليه. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فضرعت إلى الله عندما رأيت عتبة وشيبة اللي قتلوا أمس الحديث اللي ذكرناه، عتبة وشيبة ولدي ربيعة في بستان لهم عند قرن الثعالب، شافوه وشافوا عيال الطائف هم يركضون وراه بالحجارة الكذاب الكذاب، فحزن حزنا شديدا وتوجع إلى الله وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. عند ذلك نزل عليه جبريل وتبدى له ومعه ملك الجبال، وقال يا محمد هذا أخوك ملك الجبال يسلم عليك، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا أخوك ملك الجبال يسلم عليك وقد بعثه الله ليطيعك في قومك اللي تقول منها بيعمل، ثاني يقلب عليهم الجبال يطبلها عليهم كلهم، يبي يقلب عليهم جبال الأخشبين جبل مكة يطبقها عليهم يخليهم مثل جملوط تحت الأرض، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، بل أستأني بهم لعل الله، قال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. عند ذلك اسمع اسمع الهدية اللي جاته، عند ذلك رجله قلب أعدى أعدائه عتبة وشيبة ولدي ربيعة وأرسل إليه بقطف من العنب مع غلام لهما نصراني يقال له عداس من أهل نينا ومن الموصل من العراق، عبد عندهم عبد نصراني اسمه عداس. قال عتبة وشيبة ولدا ربيعة خذ هذا القطف واعطيه لهذا الرجل، فأخذ عن قد من 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 عنبهم وأخذوا في طبق وقدمه إلى النبي محمد. النبي يعرف العنقود من مين؟ من أعدائه، من عتبة وشيبة ولدي ربيع. فمسحوا قال بسم الله الرحمن الرحيم يبياكم فيسمي على الأكل. فقال الغلام يا عم هذا الكلام لا بسم الله الرحمن الرحيم لا يعرفه أهل هذه البلاد، يقول له يا عم أهل البلاد ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، المكة قالوا من الرحمن، لما قال لهم انتظروا الرحمن قالوا من الرحمن ما يعرفون الرحمن. فلما سمع الغلام النصراني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال يا عم هذا الغلام ما يقوله هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. قال يا غلام من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال له هو نصراني من نينوى. قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال يا عمي ومن أخبرك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام يقبل رجلي رسول الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه من بركات الرحلة. ومن فلت النبي من عندهم إلا قليلا حتى جاء الليل وقام يصلي ويقرأ القرآن ومعه زيد بن حارثة، وكان صادفت يومها إن بدت الشهب
تكثر رمي الشياطين اللي هي يسموها المذنبات. هذه هي كان الاول الشياطين يسترقون السمع قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يجلسون في العنان ويستمعون الى كلام الملائكة وينزلون به ويلقونه الى الكهنة والعرافين، وكان كل قرية من قرى بلاد العرب فيها كاهن وعراف، يعني مثل شيخ القرية كان فيه كاهن للقرية وعراف، كل جزيرة العرب اللي شب عينك اللي هداها الله للإسلام. فالجن قالوا وش هذا ده؟ احنا كنا يقول ربنا في القرآن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عدا، يقص القصة وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. واتفقوا ان يبعثوا وفودا من الجن تدور العالم شرق وغرب وشمال وجنوب لاكتشاف الحدث اللي من اجله منعت الشياطين من سرقة من استراق السمع. فوافوا رسول الله يصلي بنخلة قرب الزيم، يصلي عليه الصلاة والسلام بالليل، فبدأوا يستمعون القرآن. يقول ربنا سبحانه ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. كانت رحلة مباركة، صحيح رحلة شاقة، لكن هذا الله قلب عداس، وبعدين جاب الله الجن لينشر الإيمان بين صفوف الجن. فلما اقترب النبي من مكة وين يدخل على مين؟ فجاءه جبير بن مطعم النوفلي، بينه وبين النبي قرابة عليه الصلاة والسلام من جهة النساء والرجال، وقال أنت في جواري يا محمد. والعرب لهم عادة إذا واحد قال هذا في جواري اللي يتعرض له كأنه تعرض للمجير، قال محمد في جواري ما واحد منكم يقربه ولا يلمسه، خلاص دخل في جوار المطعم وأخذ يدعو إلى الله حتى نشر الله الإيمان بين صفوف الأوس والخزرج وهاجر إلى المدينة. يقول النبي محمد لما خرج من بدر، لما خرج من غزوة بدر ومعه الأسرى السبعون، معه الأسرى السبعون، وطبعا استشار الصحابة بعد ما خرج من بدر مباشرة، استشار الصحابة قال له وش نسوي في الأسرى؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم رهطك وعشيرتك، استعني بهم وخذ منهم الفدية تكون قوة للمسلمين. قال وش تقول يا عمر؟ هذول وزير محمد، انا ما ادري كيف واحد يصب في قلبه يدعي الاسلام ويكره ابو بكر او عمر، انا ما ادري كيف واحد يدعي انه مسلم ويبغض ابو بكر او عمر، كيف يقول انا مسلم ويبغض هؤلاء السادة اصحاب محمد وزراء محمد مستشاري محمد عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تقول يا ابو بكر؟ قال قومك ورهتك وعشيرتك احلم عليهم وخذ منهم الفداء يكون قوة للمسلمين، خذ الفدية. قال ما تقول يا عمر؟ قال أعداء الله وأعداء رسوله الذين أخرجوك من أرضك ودارك، أرى أنت أن ندخلهم في واد نملأه حطبا ونشعله عليهم نارا، نشعل عليهم الواد نستريح منه. وكان النبي عليه السلام من طبعه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان من طبع محمد عليه السلام ان لو خير بين امرين يختار الاسهل للناس، الايسر على الناس، فاختار رأي ابي بكر وقال لابي بكر انت كاخي عيسى
إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت يا عمر كأبي نوح لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، فشبه هذين الشيخين الجليلين برسولين من أولي العزم من المرسلين، شبه أبو بكر بعيسى وشبه عمر بنوح عليه السلام. قال نوح قال له ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وعيسى قال إن تغفر لا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، واختار رأي أبي بكر وما خرج اختار ان يقبل الفدية ويفك اسره اللي يدفع فدية، واذا ما كان عنده قروش يبدي بها نفسه يعلم 10 من ابناء المسلمين الكتابة، يعلم 10 من ابناء المسلمين الكتابة ويروح لاهله. شوف نشر العلم في هذه الحادة، يعلم 10 من ابناء المسلمين الكتابة. ما انتهوا من هذا إلا ونزلت الآيات تعاتب المسلمين في قبول الفداء، ويقول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض جراحة من دماء أعدائه حتى تنتفش وتنتفق وتعلو جشرة الأرض من دماء أعدائه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون ما قال محمد يريد، لأن محمد ما يريد عرض الدنيا بك، ما وجه الكتاب له وجهه لغيره، قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق بإحلال الفدية لكم، لولا كتاب من الله لا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيب واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وجلس النبي وأبو بكر يبكيان على هذا العتاب، يبكيان على قبول الفدية، وعمر ما يدري. فجاء عمر قال ما يبكيكما أخبراني لأبكي معكما. فقرأ عليه النبي الآية وقال لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. هؤلاء الأسرى يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، لو كان المطعم اسمع لو كان المطعم ابن عدي حيا، لأنه كان مات، اللي أجاره يدخل مكة من الطائف، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة أسرى الكفار، كفار نتنين نجسين، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، كان يترك الأسرى 70 إكراما للمطعم ابن عدي لليد التي قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو كان المطعم موجود من في البشرية مثل محمد؟ أبدا، ما تعرف الانسان ابدا، ما صار يا اخي ولد واحد من عيال بناته اللي هو علي زين العابدين كان يطوف بالكعبة، فشافوا هشام ابن عبد الملك وهو يطوف قال من هذا؟ فقال الفرزدق في شعره هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا التقي. ويقول ذاك الشاعر في محمد عليه السلام إن البيوت معادن في محمد، يقول شاعر الشعراء، وإن كان بعض الناس يراه أن في غير النبي عليه السلام،
إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم نزر الكلام من الحياء تقاله ضمنا يعني سقيما وليس بجسمه سقم متهلل بنعم بلا متباعد سيان منه الوفر والعدم عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله ما تأتي امرأة بمثل محمد عليه الصلاة والسلام قط أبدا
لا في الأولين ولا في الآخر
أبدا على الإطلاق لما دخل مكة منتصرا فاتحا سنة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وتمكن من رقاب أعدائه جميعا تمكن من رقابه أعدائه جميعا كيف كان داخل راكب على الناقة وهو يدخل مكة فاتحا راكب على الناقة وعثنونه العثنون هذا الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي بين الذقن وبين الشفة يسمى عثنون بعض الناس لم ينفقع يسمى عثنون هذا العثنون يمس ظهر ناقته من شدة الذلة والخضوع لله عز وجل وشكره لله يعني من شدة براعته لله وشكره لله وخوفه من الله في هذا المقام العزيز الكريم وهو وقد دخل مكة آمنا مطمئنا والناس كلهم بين يديه لو أمر برقابهم جميعا لضربت فوقف يخطب قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا وجاه لأعمالها ولا أي واحد في العالم كله أبدا على الإطلاق ما أعرف أبدا على الإطلاق ما أعرف على الإطلاق هذا الخلق ولذلك ربنا يصف وإنك لعلى خلق عظيم يكفي هذه يعني مهما وصف الناس وصف الوصفون كلهم دون قوله وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه السلام قالت يا ابن أخي ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم كان القرآن خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان خلق القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمشي بها أقول إن أبا جهل وصناديد قريش أهل الفصاحة والبيان والبلاغة ما واحد منهم وصف القرآن بعيب ألبت بل قال سفيرهم الوليد بن المغيرة عندما جاء يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد فرقت بين الأب والابن شتت شملنا وفرقت كلمتنا وسببت آلهتنا فإن كان يا ابن أخي الذي يأتيك جني عالجناك وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا وإن كنت تريد امرأة زوجناك أجمل امرأة في قريش وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا عملنا لك خرزات التاج ونصبناك ملكا علينا والنبي ساكت فلما انتهى قال انتهيت يا عم النبي يقول للوليد انتهيت يا عم على عادة العرب الصغير يقول للكبير في السن الأكبر منه بيوم يقول له يا عم قال انتهيت يا عم قال انتهيت يا ابن أخي فبدأ النبي يقرأ أول سورة حاميم فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اسمع الأم كيف يقرأ عليهم، أم اللي ما قرأ ولا دخل كتاب. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل النبي إلى هذا الحال لم يستطع الولد أن يهرب، وإنما أخذ يضع يده على فم النبي عشان يقطع التيار الكهربائي عشان يقفل التيار عشان يستطيع الفرار. أخذ يضع يده على فم النبي يقول ناشدتك الرحم أن تكف، خاف أن الصاعقة تنزل عليه في الحال، ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدتك الرحم أن تكف. فلما سكت النبي انطلق إلى قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا صبأ الوليد لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء إليه قال يا قوم والله إني أعرف السحر والشعر والكهانة، والله ما محمد بساحر ولا شاعر ولا كاهن، والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذق أو معذق وإنه يعلو عليه ولا يعلى عليه وأنه ليس من كلام البشر. هذه شهادة. هو صحيح كتب الله قذير لأنه بعد ما قالوا إيش أطرح صحرك كيف تعمل هالعمال وحتالوا عليه بكل طريقة. قال طيب اتركوني افكر، اتركوني افكر وش اقول. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوتر، إن هذا إلا قول البشر. يقول الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذه شهادة أعدائي. فيجيك واحد من العاجم القلوب ويلعبون على عيالنا اللي يروحون يدرسون في أوروبا وأمريكا وغيرها. طبعا اللي يروحون بلاد الشيوعين دول راحوا خلاص في خبر كان، اللي يروح يدرسون في بلاد الشيوعين راحوا في خبر كان مهما كانوا. حتى لو قال لك انا ايش انا بصلي هناك، اللي يروح بلاد الملاحدة ما هو راجع بخير ابدا. واللي يروح البلاد اللي اصلها يقول احنا مثلا يهود او نصارى يعني من اهل الكتاب، هدول اشياء وشيء لكن ما هو راجع بخير ايضا، ما هو راجع بخير لكنه في غالبا ما يرجع بخير. ومع ذلك يعلمونهم كل شر فيشوشون عليهم في دينهم وفي اسلامهم وفي عقائدهم وفي عقائدهم. ومع ذلك يجي هؤلاء العاجم يقولوا القرون كيف، يقول كيف قد كان لكم ايات من ذاتين التقتا فئه تقاتل غزوة بدر، وبعدين يقول زين الناس حبوا شوال. وش المناسبه؟ المناسبه انك ما انك اعجمي القلب وعجمي اللسان. لو كنت عربي القلب، لو كنت عربي القلب وعربي اللسان ومتفتح البصيرة ما كنت تقول هالكلام، لأن هذا الكلام ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب ولا أساطين الفصاحة والبلاغ. ما تعرف إني كان في جزيرة العرب لشدة اهتمامهم بالفصاحة نصبوا أسوار، نصبوا منابر في عكاظ ومجنة وذي المجاز علشان الخطباء والشعراء يجون من كل ناحية ويخطبون، والحكام حكام، ما هم حكام الكرة، لا حكام العل، حكام البلاغة، ما هم حكام كرة، حكام بلاغة. يقولوا هذا أحسن الناس. هذا اليوم أهل لما وقفت الخنساء تتكلم أمام النابغة الدبياني وهو الحكم يومها في سوق عكاظ وتنشد الشعر في أخيها صخر،
شعر اللي يفجع القلب.
ولما دخلت كان النبي يحب شعرها عليه السلام، النبي كان يحب لما تكلم يقول هيه يا أخو ناس، يعني زيدينا من شعرك. النبي يقول هيه يا أخو ناس، لأنها في الحقيقة تعتبر أمة من أمم الشعر والفصاحة والبيان والبلاغ. وإن صخرا وإن صخرا اللي تقول في كلامه، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، هباط أودية حمال أودية حمال ألوية نزال أودية أندية، للجيش جرار للجيش جرار. في أبيات لها، في أبيات لها، واللي تقول فيه وما عجول على بو، وما عجول على بو، العجول الناقة اللي راح ولدها منها وحطوا لها بو، بو يعني صورة فصيلة عشان تسكن وتحن. وما عجول على بو تحن له، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار. يوما أوجع مني يوم فارقني صخر، وللدهر إحلاء وإمرار، وللدهر إحلاء وإمرار. لما خطبت وقالت شعرها، قال لها النابغة لولا أن فلان الأعشى أبا ميمون، لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. أهل الفصاحة كلهم قالوا هذا الكلام ما يقول، ما ليس من كلام البشر، وش اللي فيه إذا بس ما يضرون يخبطون مثل ما قربنا. ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن لو تيجي تفكر، ما أنا قلت من شوية إن القرآن اثنانيات، متاني قد كان لكم آيات من ذاتين التقى. بعد ما قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أنا قلت الآن لكل كافر، يهودي نصراني شيوعي ملحد دهري مشرك عربي عجمي من أي لون، الآية دي تنطبق عليه. أمامه وعيد الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. انتهى من هذه، قال قد كان لكم آية، ذكر الفئة الصالحة، فئة محمد وحزبه، وكيف نصرهم الله مع قلتهم على عدوهم مع كثرتهم. ثم يشير إلى علة، ما هو كلام جدي بعيد، ما هو كلام بعيد في السياق أو متناثر أو متناثر، لا هو عين السياق. كأنه يقول تعرفون ليش هؤلاء يعادون القرآن ويعادون دين محمد؟ لأنهم غلب عليهم الطابع الحيواني البهيمي، لأن الإنسان فيه طبائع حيوانات وفيه طبائع ملائكية. الإنسان فيه طبائع ملائكية، يعني أنتم لما تصوموا تحاولون تغليب الجانب الملائكي في جسمكم على الجانب البهيمي، الجانب البهيمي اللي كل ما يجوع يأكل، ما يقول لا، كل ما يجوع يأكل بالليل بالنهار في أي ساعة. ولذلك ربنا يقول في الكفار يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان فيه جانب بهيمي وجانب إنساني أو إنساني ملائكي، أو قل إنساني يعني صافي بالإنساني. إلا الله يفتح على قلبه يغلب جانب الخير على جانب الشر البهيمي في النفس. وجبل الله الإنسان على غرائز، من هذه الغرائز حب النساء عشان بقاء الكون، ما هو بقاء الكون بالنسبة للحيوانات، بقاء الكون بالنسبة لبني آدم، النساء من أجل بقاء بني آدم. والحيوانات كل جنس تلاقي طبيعته مندفع بطبيعته، مندفع بطبيعته، يعرف أنثاه، بل يكاد يكون اعرف بهذا يعني في باب الغريزة الجنسية يمكن الحيوانات اعرف من الانسان بها. ولذلك كثير من الحيوانات تمتنع عن انثاها في اوقات محددة. بعض الحيوانات اذا كانت انثاه حاملا لا يقربها. وبعض الحيوانات تحيض كالارانب تحيض لا يقربها الذكر. حيوانات فهي اعرف في باب الغريزة الجنسية من بعض الناس. الله لانه جعل المسؤولية والتكليف في الانس والجن فجعل لهم في غرائزهم ما ينميها ويطهرها وجعل لهم فسحة واسعة ليتمتعوا بشهواتهم بطريق شرعي. قال له هذا شوف الغريزة الجنسية يا جبلة في الإنسان والحيوان فإن كنت تريد تستعملها كلما هب ودب فأنت القرود تصير أحسن منك. القرد شفت هالقرد ذا يصير أحسن من الإنسان اللي يزني. القرود ترجم الزانية منها كما قلت كثيرا في هذا المقام كما روى البخاري في صحيح أن من حديث عمرو بن ميمون أن قردة زنت فاجتمعت عليها القرود في الجاهلية قبل الإسلام. عمرو بن ميمون مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد بلاده. فيقول كنت في الجاهلية أرعى في بلاد دوس عند جهة الباح أبعدها فوق بشوي فرأيت قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجموها فرجمتها معه. هذا في صحيح البخاري. وفي والحافظ ابن حجر في فتح الباري ساق شرح طويل لهذا أثر لهذا الحديث اللي في الصحيح المجمل قال إنه عن عمرو بن ميمون كنت أرعى فرأيت قردة شابة جاءت مع قرد كهل وزوجها قرينها بس هي شبه كبير في السن فتوسد يدها وناما. هذا ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري في شرح هذا الحديث في اخر ايام الجاهلية من صحيحه قبل البعث بحديث واحد قبل ايام المبعث في صحيح البخاري بحديث واحد. فلما اجتمع قال فجاء قرد اشب منه وقردها نائم توسد يدها تحت يد قرد رأس قردها. قال فغمزها بيده فرفعت رأسها قليلا ونظرت إليه ثم عادت للنوم فرجع وغمزها مرة ثانية فرفعت رأسها وعادت لتناه نظرت إليه ثم عادت لتناه. قال فعاد فقرصها غمزها فسلت يدها هذا لفظ عمرو بن ميمون فسلت يدها من تحت رأس قردها برفق وتبعته فقضى حاجته منها. يقول انا اشوفه ويقضى حاجته منها. ثم رجعت وارادت ان تدخل يدها تحت رأس القرد بلطف حتى لا يحس فاستشعر القرد واستيقظ وهي بتدخل يدها تحت رأسه عرف انها قامت فقام وشمها قام وشم حياءها ثم اخذ يصرخ صراخا معينا يمينا ويسارا فاجتمعت عليه القرود من كل وجه وجاءوا بحجارة واخذوا يرجمون القردة ورجمتها معهم. يقول ذلك عمرو بن ميمون. ما هو ده احسن من بني ادم اللي يروح يزني او يفجر. ما هو أجر والحصان يا عباد الله كما قلت كثيرا الفرس الذكر ذكر الخيل. الله أودع وديعة طبيعة لا يمكن أن ينال أمه. لا يمكن للفرس للحصان أن يعلو أمه يعلو أي فرس أخرى لكن أمه ما يقربها. هو فرس حيوان بهيم بهيم بهيم
والعرب يقولون ويعرفون وعلماء الحيوان العلماء بطبيعة الحيوان يقولون انهم لو وجدوا لو وجدوا حصان جيد اصيل وارادوا ان يأخذوا منه نسلا ذرية ولم يجدوا اصيلة الا امه ما وجدوا فرس اصيلة عشان يصير ما يصير هجين ما يصير هجين يصير اصيل اب اصيل وام اصيلة ما يصير هجين فيجيبون وش يسوون ما يقدرون يجيبون ولدها علشان يعلوها يخلوا منها نسل فيحبسون ولدها في مكان بعيد عنها الى مسافة بعيدة
ما يشم ريحها ولا يشوفها بعينه
مدة طويلة شهر او اكثر
وكل يوم يغسلوا حياءها
يغسلوا حياءها ويحطون عليه ورد واشياء عشان ولدها ده لو طلع ما يشم ريحها ولا يعرف انها امه
ثم اذا ارادوا ان ينزوه عليها غطوا عيونه تماما يعني اعموه غطوا لفوا ولفة على عيونه لا يبصر شيئا ابدا
وسحبوه يخلوه يحس بان جنبه انثى يخلوه يمشي من جنبها فاذا استيقظ قام وعلاها يحاول اللي ماسك رأسه اللي ماسك الجيت حقه ان ما يخلي انفه يقرب منها يخلي انفه دايما بعيد عشان ما يشمها لانه لو شمها ما ينزل حي ينزل برجليه الوراني ويرفع رجليه القدامية الى اعلى من رأسه ثم يرتفع الى السماء ويدك رأسه في الارض ليقتل نفسه في الحال
هذا الخيل هذا اللي كتب علماء الحيوان كالدميري والجائر كل علماء الحيوان لما يكتب عن الخيل يكتبون هذا شوف كيف اوضع الله الخلائق فالله تبارك وتعالى في بني ادم ما تركهم كالحيوانات الحيوان ما عليها كلابة الحيوان لو فعل مهما فعل شر ما هو مستطير وبعدين الى هذه الدار يروح لا جنة ولا نار ولا مكرم هو مستخدم لخدمتنا خلق لكم ما في الارض جميعا منه سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه سخر لخدمتنا لخدمة الانسان ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة ومن تكريم الله للإنسان أن يبعث له الرسل وأن ينزل له الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولئلا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير فيبعث لهم الكتب الرسل وينزل عليهم الكتب مناهج سماوية عالية رفيعة ليحتكب بها الناس أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
فعلمنا الأنبياء ونبينا محمد طبعا شيخ الأنبياء كله جاءوا لتهذيب الطبيعة
عشان يقولوا شفت في باب الجنس لك الحق أيها الرجل أن تتمتع في حليلة انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وعرفنا من ناحية ثانية ان الزنا يذهب البهاء من الوجه ويورث الفقر ويذهب بركة العمر
لا يسعد الزنا ابدا ولذلك يوسف لما جاءته امرأة العزيز تجملت وهيئت له وهي تراوده من مدة طويلة من يوم جاء عندها وبدأ يشب ومثل القمر كل يوم يزداد بهاء ونورا وهي يزداد قلبها لهيبا وشوقا وتعلقا وبعدين تبدأ تتخضب وتتكحل وتتجمل وتتزبرق وتتزين وتتبطرق له وتعرض نفسها وكأنها عند حجر ما يلتفت إليها ولا يرى منها شيئا وبعدين قالت مثل ما يقول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. قامت غلقت كل ابواب القصر واطمأنت ان ما فيه لا خادم ولا خادمة ولا شاهد، وغلقت الابواب وقالت: خطر ما في حيلة، الباب مغلق وانا تهيأت لك. وش جواب؟
قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي.
ما هو ربي، ما بعض المفسرين الخيبين يقولوا ربي يعني العزيز، هذا كلام، ربه خلق السماء والارض. انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون، اي لا يسعد الزناة ابدا، لا يسعد الزناة ابدا. هذه الا من تاب، طبعا اذا تاب تاب الله عليه، بس توبة نصوحة، ما هو توب بعدين اذا حن له حنين يقوم، لا، يتوب توبة يبكي على خطيئته يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسا بمسيح. جاء في باب المطعومات، في باب الشهوات الاخرى، قال: هذا حلال وهذا حرام. اذا كديت وعرقت وتعبت وحصلت رزق، هذا لك من عند الله، وقد يأتيك من غير سبب. مريم وهي في المهادة وشبهه، زكريا يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب، ورزقكم من السماء وما توعدون. ولذلك هيا فيقول في الآية الثانية من الآيات اللي أقرأ، كأنه يقول لنا: أنتم تعرفون السر في أن اليهود والنصارى والمشركين لا يسارعون إلى الإيمان بمحمد، لأنهم منغمسون في حب الشهوات البهيمية، لأنهم منغمسون في الشهوات. لو كانوا من أهل الصلاة والذكر، لو كانوا من أهل الصلاة والذكر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ما غرتهم الحياة الدنيا. لو كانوا من الذاكرين الله، اللي ربنا بعد في الآية اللي بعد الآية هذه يقول: أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ده مقابل زينات الدنيا، زينات الآخرة، والفرق كبير والبون شاسع والبعد وسيع بين اللي في الدنيا وفي الآخرة من النعيم. يا أخي لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لا أضاءت ما بين السماء والأرض. يا أخي الإنسان يمشي في ظل شجرة في الجنة 70 عاما لا ينتهي من ظل شجرة واحدة، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به مدر، ومزاجه من تسنين عين يشرب بها المقربون. ما في يعني لذائذ الدنيا هي مجرد للتذكر بلذائذ الآخر. نعيم الدنيا عشان يذكرك بالنعيم الباقي، النعيم الفاني يذكرك بالنعيم الباقي، اللذة الفانية تذكرك باللذة الباقية، اللذة الفانية تذكرك باللذة الباقية، النعيم الفاني. وكل واحدة لها جار، كل واحدة لها ضر، لها جار. فنعيم الدنيا له شبيه بنعيم الآخرة بس في الإيس، من فرق شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. هذا نعيم فاني، تأكل أحسن الطعام، ألذ الطعام، تموت عليه وودك يحصل لك بأي طريق، وبعدين ينقلب إلى غائط وقراءة في ساعة أو ساعتين. لكن هذاك يخرج رشح مسك، هذاك يخرج طعامهم يخرج رشح مسك، مسك تأكل أو تشرب لا يتغوطون على بلون، يقول الرسول محمد عليه السلام، لا يجوعون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يسقمون. هذا فرق كبير. فيقول: قونا بكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، اسم وازواج مطهرة، ما هي مثل زوجات الدنيا، اما حيض او نفاس او اخلاق سيئة او رذالة لسان. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، يسوي كل نعيم الجنة، رضا الله أعلى من نعيم الجنة كلها. والنظر إلى وجه الله أحسن من نعيم الجنة كلها وزيادة عليها. ولذلك يقول الله للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. قال أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بما تشوف. شوف الجنسية الذين يقولون هذول أهل الذكر بالله العارفين بالله، هذول ما هم المغترين بزينة الحياة الدنيا اللي كل همهم مال وكل همهم مرح وكل همهم خيل مسومة وكل همهم قناطير مقنطرة وكل همهم حرث وزرع. هذا لا، المسلم ما هو هذا همه. مثل ما قال لأحد الشعراء أظن الكوميت ولا ما أدري مين هو اللي يقول ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب، فلم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرب. يكون عندك يعطيك الله من فضل زوجة صالحة جميلة فيها كل ما تشتهيه الإنسان من زوجته، ولكن إذا بدأ يتذكر المرأة اللي هي ما جاعب ولا نفس ويتذكر اللذة التي لا تنتهي أبدا ولا تفنى أبدا ولا تزول أبدا ولا تريم عنها بحال. وأما هذه مثل ما قال الشعر كل امرئين ستئيم منه العرس أو منها يائب، يتموت أنت وتخليها يتموت هي وتخليك. كل امرئين يقول الشاعر كل امرئين ستئيم منه العرس أو منها يائب، اما هو يقعد بعدها ولا تقعد بعده، لكن ديك ما تفنى ابدا. قال زينا للناس حب الشهوات، عشان يقارن بين المغموسين من اليهود والنصارى في شهواتهم وحياتهم البهيمية الجنسية. حب الشهوات من النساء وزينة، بس الزينة انا اتمتع بها. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، بس انا ما انقطع له، انا اتمتع بها في الحدود التي اباحها الله لي واستعملها بمنهج الشريعة التي شرعها لي رب السماوات والارض، لا اؤدي فيها حقوق الله عز وجل ولا يتعلق قلبي بها تعلق قلب المؤمن بالجنة وبرضوان الله عز وجل، ما اتعلق به. انما يصير مثل ما تحط حمام في البيت واحد يفرح بالحمام، انت لو تقدر تاكل وتشرب تقعد حمام تاكل وتشرب، لكن مضطر لو تحطه عندك عشان تستريح فيه. وإذا يسمونه بيت الراحة وبيت الخلاء، بيت الراحة وبيت الخلاء. فالدنيا بالنسبة للمسلم يعني مثل الحمام، انت محتاج لها، محتاج حاجة لها. والنبي كان يستعيذ كما قلت امس من الفقر ويسأل الله الغنى والهدى والتقى والعفاف عليه الصلاة والسلام. ويكره الرجل أن يسأل حتى يقول إن المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو كدوش يوم القيامة، والرجل يسأل فيجيء يوم القيامة وليس في وجه مزقة لحم بسبب ما كان يسأل الناس. هذا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اسمع المقارنة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات شفنا قلنا لكم مرة ان النبي محمد عليه السلام يقول من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. ويقول النبي عليه السلام لعلي يوم فتح خيبر لأن انفذ على رزقك لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم. يعني الإنسان يستفيد من دنياه على قدر حاجته، ما على قدر حاجته مثل يقول الاشتراكيين يقولوا ما تمسك إلا قدر الحاجة وبعدين يشحذون ومدينا يديهم، لا، وإنما اللي الحق الله لا تقصر فيه.
وحاجتك لا تقصر فيها ولا تعمل إلا ما يرضي الله عز وجل.
تعيش سعيدا هنيئا مريئا فرحا مستبشرا في الدنيا والآخرة. أما غير المسلم لا كالبهيمة. فيقول في أمثالهم زينة للناس يعني طبيعه طبعا،
بس إنسان يعدل طبيعته. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيقول زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين، طبعا الشهوات من النساء وحب البنين يعني للبنين في شهوة في البنين، حب الشهوات من النساء يعني وحب البنين والقناطير المقنطرة. القناطير يعني الإنسان وده يكون عنده طوستة وصار قنطار ولا قنطرين. افرض ان يبي يصير عندك 100 قنطار والعلماء يختلفون في القنطار. وشو جماعة من العلماء يقولوا القنطار 1200 أوقية من الذهب، أوقية من الذهب 1200، وناس من العلماء يقولوا لا القنطار 1200 دينار، وناس من العلماء يقولوا القنطار 100 رطل من الذهب و80 أو 70 ألف درهم من الفضة، وناس يقولوا القنطار ملء جلد الثور ذهب. يعني لو تجيب ثور معتدل له كبير بالحيل ولا صغير بالحيل وتاخذ جلده وتعبيه ذهب يسمى قنطار. ومعنى مقنطر يعني مجمع، مجمع. وبعض الناس يقول يعني مقنطر يعني مضروب دراهم ودنانير، الامر سهل. فيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طبعا النبي يقول لنا، النبي عليه السلام يعلم، يقول يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل.
ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان ما يملأ عينه إلا التراب لما يحطوه في القبر، لما يحطوه في القبر ويسد عينه بالتراب خلاص شبع، يقول إنه شبع. فيقول زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. بعض العلماء يقول المسومة يعني اللي ترعى مجانا في البر، لأنها إذا كانت عنده خيل كثيرة ما يقدر يحطها في البيت، يحطها في اسطبل يوديها البر ترعى. هذا طبعا زينة ويكون كثيرة بالحيل يعني تصب تستاهل عندهم في نظرهم. مساومة يعني ترعى من السائمة. وأيضا يستدلون بقوله في الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لأن الإنسان إذا شاف الجمال والأغنام وهي ريحة للسرحة أو رجعة من المرعى يصير لها نوع من الزينة والجمال لا شك ولا ريب. أهل الفلاح أهل الماشي يعرفون ذلك. فيقول حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وبعض العلماء يقول الخيل المسومة يعني المعلمة، يعني الفرس إذا أو الحصان إذا كان كله لون واحد ما في شيء ما في علامة، ولكن إذا كان مثلا أبلق أو فيه غرة مثلا بيضة أو فيه مثلا بياض وسواد أو فيه خط، هذا يصير في الزينة أكثر من اللي ما به علامات أبدا. فإذا كانت الخيل فيها هشيات وهالعلامات سمى خيل مسومة والخيل المسومة أو المعلمة أو الجيال السريعات. والأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والحرث يعني المزارع، هذه بشاوة الناس. وش الناس يستوون غير كده؟ هذه مطعم يعني شهوة البطن والفرج، شهوة البطن والفرج، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من والعزة طبعا الدنيوي والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام اسمع، ذلك متاع الحياة الدنيا اللي اغتر بها اليهود والنصارى والذين أشركوا وصاروا من أجلها يحرصون على معاداة حبيب الله ورسوله وكتب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني ما يروح مع صاحب القبر، ما في واحد من دول يروح القبر مع صاحبه أبدا. فإذا مات ابن آدم يتبعه ثلاث: المشيعين وعمله وماله قاعده. فإذا عمله فإذا راح دخل عمله القبر ورجع أهله وماله، قعدوا برا، قعدوا برا ما يدخلون معه. يصير عند منكر ونكير، ويصير عند في الملكين في القبر، يضم القبر ضم الله أعلم بحاله، أو يفسح الله له في قبره، وأعياله ما يدرون ولا يعرفون شيء، ولا أحبابه يعرفون عنه شيء. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع عند الله. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من الذهب والفضة من كل هذا الجبون، مع أنه اللي خلقها وأعطاها للناس يمتحنهم ويبتليهم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من الذهب والفضة والخيل المسومة وغير ذلك، جنات للذين اتقوا عند ربهم، جنات جنات بساتين، بساتين في الجنة غرسها الرحمن بيده وأعدها لعباده الصالحين، وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي عليه السلام فيما يحكي عن الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل أو أخبركم بخير من ذلكم وأفضل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها. لأنك أنت كما ضربت المثل كثيرا، لو أنك جلسك في قصر بنوه من المرمر والذهب والفضة، لو أني سكنوك في قصر وبنوه من المرمر والذهب والفضة وحطوا لك فيه ما تشتهيه من لذائذ الحياة، كل ما عينك تقطر على الأرض حطوها معك في القصر، وصكوا عليك الباب وقالوا يلا تمتع في هذا القصر ما شئت، تراك لي 10 سنين ولا بناخذه ونشيلك جثة، لا بناخذك جثة منه بعد 10 سنين. العاقل ما يتمتع، العاقل كل ما يتذكر هذا انه يبي شو خليه وانه فاني وزائل عنه، مثل ما قالت المرأة كما قلت عبده شافت احد ملوك بني اميه ينظر في المرآة، ولما نظر العبد وهي جميلة من مماليكه قال انظري حسني وبهائي، قالت انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان، انت نعم المتاع لو كنت تبقى، لو كنت مخلد كان سيصد لك، لكن هذا كله الدم والوردة في اللي في وجهك ديتها بتصير تراب، ويأكلها الدود ويأكلها الدود، ويمشي عليك اهلك ويطون على راسك ولا يدرون عنك، انت بجنة ولا في نار. قال خير من ذلك من تقعد جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ما يخرجون منه ابدا، لا يتحولون عنه، مطمئنين لا يتحولون ولا يريمون عنها بحال، وازواج مطهرة، ازواج مطهرة لا طمث لا دم لا حيض لا نفاس لا مرض لا وجع لا ثرثرة لا طول لسان لا سوء أخلاق لا دمامة وجه، ما فيها عيب البتة. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي أثرته كثيرا ورواه البخاري في الصحيح: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها يعني الخمار غطى الرأس على وجهها، خير من الدنيا وما فيها، على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا كلها، وأزواج مطهر، والأكثر والأكثر والأجل ورضوان من الله. ولذلك يقول الله للمسلمين يوم القيامة هم في الجنة: أرضيتم؟ الله يقول للمسلمين في الجنة بعد ما ينعمهم في نعيم الجنة: أرضيتم؟ يقول يا ربنا كيف لا نرضى وقد أحللتنا الجنة وأنزلتنا هذه الدار السعيدة. فيقول رضواني أكبر أحله عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. ولذلك يقول رضوان من الله أكبر. ولما وصف المؤمنين في سورة التوبة قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من كل هذا النعيم، من كل نعيم الجنة. وإذا كان قال رضوان من الله، والله بصير بالعباد، ما يخفى على الله شيء. اللي وده بطريق الجنة يسلكه وعند الله علمه، واللي وده بطريق النار يسلكه وعند الله علمه، ولن يفر أحد من الله، والله بصير بالعباد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.